الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: رواه الجماعة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالعبادات، بدأ الحديث على ما يتعلق بالمعاملات، وأظهر أمور المعاملات البيع والشراء، ولذلك قال: كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وإنما جمعها المصنف لاختلاف أشكالها وأنواعها. وقد حرص الفقهاء على أن يعددوا أنواعها، فمنه ما يسموه ببيع المقايضة، وهو أن يبيع سلعة بسلعة، وما يسمى بالصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وما يسمى بالمرابحة، وهو أن يبيعه شيء يظهر له رأس المال على أن يدفع أو يعطيه شيئا زائدا على ذلك، وما يسمى بالمواضعة، بيع المواضعة، أيضا يظهر له رأس المال وينقص من السعر شيئا، وما يسمى بـ بيع الأجل أو بيع النسيئة أن يشتري منه سلعة ويؤخر دفع المال الثمن إلى أجل، وما يسمى بالسلم وهو أن يدفع المال مقدما، يعني يدفع الثمن على أن يستلم السلعة بعد أجل معين. هذه أنواع البيوع، ولذلك جمع المصنف صيغة البيع، وإن كان كثير من أهل العلم يأتي بصيغة المفرد ويقول كتاب البيع، وإنما يريد بذلك جنس البيع، وهنا أراد به أنواع البيع. والبيع في اللغة مأخوذ من الفعل باع، والبيع والشراء من الألفاظ التضاد، يطلق على الشيء وضده، ولذلك فسره البعض بالمعاوضة، فهو يطلق على من يدفع السلعة ويأخذ الثمن يقال بائع، ومن يدفع الثمن ويأخذ السلعة يقال له مبتاع ويقال له مشتري. فكلمة باع تصلح للحالين، ولذلك عرف العلماء البيع في اصطلاح الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة فيسمى بالبيع. وتأتي كلمة شرى بمعنى باع، ومنه قوله جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، بمعنى باعوه، أي إن إخوة يوسف باعوا أخاهم بمبلغ يسير. ويسمى من يدفع الثمن بالمبتاع، كما أن ويسمى من يدفع السلعة بالمبتاع من يدفع الثمن بالمبتاع، كما أن من يدفع السلعة يسمى بالشاري. قال باب ما جاء في بيع أو أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، بعد أن ترجم المصنف الترجمة الكلية وهي بقوله كتاب البيوع، أراد أن يحدد ما سيعرضه تحت هذا النوع أو تحت هذا العنوان، فقال أبواب جمع باب، ما يجوز بيعه يعني في نظر الشرع، وما لا يجوز بيعه أي في نظر الشرع، فدلنا على أن البيوع منها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو ممنوع ومنهي عنه. ثم قال باب بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وكأن المصنف رحمه الله بدأ بذكر البيوع الممنوعة، ذلك لأن الأصل في البيوع الإباحة، ولما كانت البيوع الممنوعة قليلة بدأ بها لأن معرفتها تفقه المتعامل بما هو مباح. وقوله باب ما جاء في بيع النجاسة، هذا من باب اللف والنشر غير المرتب، لأن قوله أبواب ما يجوز وما لا يجوز كان الترتيب يقتضي أن يبدأ بما يجوز ثم يتبعه ما لا يجوز، فعدل عن ذلك وبدأ بما لا يجوز لأنه أيسر في معرفته، ولأن ما لا يجوز بيعه أحوج، الناس أحوج إلى معرفة ذلك من معرفة ما يجوز، ذلك لأن الأصل في البيوع الإباحة، فلما كانت الإباحة هي الأصل اقتصر على بيان ما لا يجوز حتى يتيسر معرفته وفهمه. ثم قال: باب ما جاء في بيع النجاسة، أي فيما كان حكمه النجاسة، هل المراد بالنجاسة هنا النجاسة العينية أو المراد بها النجاسة الحكمية؟ الظاهر أن الألف واللام إنما هو للعهد، النجاسة الشرعية التي حكم الشارع، ولذلك تدخل فيها النجاسة العينية والنجاسة الإيه الحكمية. قال: وآلة المعصية، هل يجوز بيعها؟ لأن الآلة وسيلة، فإن كانت وسيلة للمعصية فإنها تأخذ حكم الإيه حكم المعصية، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات في مفاهيم الشارع، وما لا نفع فيه، أي وما حكم بيع ما لا نفع فيه، يعني الانتفاع الشرعي، لأن هذه القضايا ينبغي أن تناط بالشرع، إذ الغرض بيان حكم الشرع، ولأن مسألة النفع ما لا نفع فيه هذا الناس يتفاوتون في ذلك، فقد يرى إنسان شيئا لا نفع فيه وغيره يرى فيه النفع، فمعيار الانتفاع إنما هو المعيار الشرعي، معيار الانتفاع إنما هو المعيار الشرعي وليس المعيار العرفي أو المعيار المتروك للأفراد. هذه نقاط ينبغي أن يشار إليها. قبل أن نبدأ في الكلام على أحاديث الباب، علق المحقق على ما عنون به الإمام الشوكاني تعليق، يعني ينبغي أن نقف عنده لأن فيه فائدة وفيه اختصار. قال: كتاب البيوع، أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث التي يستنبط منها أحكام البيوع. قال: ولما فرغ من بيان العبادات المقصود منها الأعمال الأخروية، شرع في بيان المعاملات المقصود منها المعاملات الدنيوية، فقدم العبادات لأهميتها، ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخر النكاح إيش المقصود منها الأعمال الأخروية. إيش عندك؟ أنا عندي المقصود منها الأعمال الأخروية. شرع في بيان المعاملات المقصود منها المعاملات الدنيوية، فقدم العبادات لأهميتها، ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما، ولأنه ليس يعني كل الناس محتاجون ولأنه ليس كل الناس محتاجين إليه كاحتياجهم إلى البيع والشراء. وأخر الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. يعني هذا تصور، لكن لأن هذا يعني وقوعه أقل واحتياج الناس إلى معرفته أقل من احتياج الناس إلى معرفة ما يتعلق بالبيع وما يتعلق بالنكاح. قال: وصدر المصنف البحث بلفظ كتاب، قال: لأنه مشتمل على أبواب كثيرة، لأن كلمة كتاب قلنا نحن إما مصدر أو اسم مصدر من الفعل كتب، يكتب كتبا وكتابة، والكتب في اللغة معناه التجمع. فلما كان المؤلفون يجمعون القضايا المتشابهة ويدرجونها في مكان واحد يسمون ذلك بالإيه؟ بالكتاب. كما أن الجند عندما يتجمعون ويكونون وحدة تسمى هذه الوحدة بالإيه؟ بالكتيبة. قال: وصدر المصنف البحث بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة في أنواع البيوع. قال: وجمع البيوع وإن كان مصدرا لاختلاف أنواعها. لماذا قال وإن كان مصدرا؟ لأن الفعل باع يبيع بيعا، والأصل أن النعت بالمصدر لا يجمع، كما قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. فلا يجمع المصدر ولا يثنى ولا يؤنث، وإنما يوصف بكونه مفردا مذكرا. لكن لما اختلفت الأنواع نزلها منزلة اختلاف الأيش الأشياء فجمعها. قال: فالمطلق يعني هذا النوع من أنواعها، من أول أنواع البيع ما يسمى بالمطلق. قال: إن كان بيع العين بالثمن كالثوب بالدراهم يسمى بيعا مطلقا. والمقايضة قال بالياء التحتانية: إن كان عينا بعين كالثوب بالعبد. وأصل البيوع كانت غالبها بالمقايضة، لكن لما احتاج الناس إلى واسطة بين أنواع المبيعات، لأنه قد يوجد عند إنسان شيء يحتاج إليه الآخر، وصاحب هذا الشيء يريد عينا وشيئا بعينه فقد لا يجده عنده، ولذلك لا تتم المقايضة. فأوجد الناس وسيلة يمكن من خلالها أن يحصلوا على ما يريدون، ووجد ما يسمى بالثمن، واختار الناس الذهب والفضة أن لتكون أثمانا، ولذلك جعل البيع المطلق قائم عليها. لكن المقايضة أن يبيع عينا بعين كالعبد أو كالثوب بالعبد. قال: والسلم أي ومن أنواع البيوع بيع السلم، وهو أن يبيع شيئا موصوفا بالذمة بمال على أن يدفع المال مقدم ويستلم العين مؤخرا. والسلم إن كان بيع الدين بالعين. والصرف يعني ومن أنواع البيوع الصرف، وهو بيع الثمن بالثمن. إن كان بيع الثمن بالثمن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، ويندرج تحته في أيامنا هذه بيع العملات، أنواع العملات المختلفة، الدينار والريال والدولار والجنيه وغيرها. فهذا النوع بيعه بعضه ببعض يسمى صرفا. قال والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، يعني يسمي له رأس المال ويطلب منه زيادة. قال والتولية إن كان مع زيادة، إن كان والتولية إن كان مع زيادة هكذا، إن لم يكن مع زيادة يعني يبيعه برأس المال، إن كان إن لم يكن. قال والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تاما يعني ما يسمى بالبيع المنجز، البيع في المنجز، بعتك ويقول اشتريت. وغير اللازم إن كان بالخيار، والصحيح والباطل والفاسد والمكروه، يعني هذه أيضا أنواع من البيوع. فلأجل هذا التنوع ولأجل هذا التعدد جمع فقال البيوع. قال والبيع في والبيع وللبيع تفسير لغة وشرعا، وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة، وهذه ما يسمونها بالإيه؟ بالأمور العشرة التي يحرص الفقهاء أن يراعوها في كل موضوع. أما معناه لغة فمطلق المبادلة، وهو الشراء ضد. ها؟ عندي أنا وهو الشراء ضد، كأنه يقول إن البيع والشراء من ألفاظ الأضداد، يطلق البيع على الشراء ويطلق الشراء على إيه؟ على البيع. ويطلق البيع على الشراء أيضا. قال فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. هذا تعريفه في اللغة. قال وشرعا أي وتعريفه في الشرع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي هكذا، وإن كان بعضهم يزيد في التعريف مبادلة مال بمال ولو في الذمة لكي يدخل السلم ويدخل بيع الأجل. وأما ركنه يعني أركان البيع فإيجاب وقبول، أن يقول البائع بعت وأن يقول المشتري اشتريت، إيجاب وقبول، سواء كان ذلك باللفظ أو كان ذلك بالتضمن، مثل ما يسمونه ببيع أن يعني بدون إيجاب وقبول، لكن هذا مما تعارف الناس عليه، مثل ما يصنع اليوم الناس، يأتي إلى السلعة ويأخذها ويدفع القيمة، يسمى أيضا بيعا وإن لم يكن بلفظ الإيجاب والقبول، لأن الأخذ بيع المعاطاة يسمونه، لأن المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول. قال وأما شرطه فأهلية المتعاقدين يعني البائع والمشتري، فإن فقد شرط واحد منهما لم يصح البيع. قال وأما محله فالمال فهو المال، وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن، إن كان تاما أو إذا كان تاما، يعني إذا كان البيع منجزا. وعند الإجازة إذا كان موقوفا، يعني وعندما يجيز أحد الطرفين البيع إن كان البيع موقوفا على الخيار ونحوه. قال: وأما حكمته على ما ذكره الحافظ في الفتح، يعني ابن حجر، إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. يقول المحقق: أقول قد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة، منها اتساع أمور المعاش والبقاء، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرق 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 والنهب والسرق والخيانات والحيل المكروهة. قال: ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم، لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. فهذه كلها حكم من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى البيع، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في البيع. وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى غيرها من الآيات، والأحاديث كثيرة. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال العلماء: أما الخمر، قالوا: فلأنها نجسة. ومن هنا استدل كثير من أهل العلم على أن الخمر نجسة العين، وما دامت نجسة العين فلا يجوز بيعها. ولهم أقوال فيما إذا تخللت الخمر أو خللت، قالوا: فإن تخللت طهرت وصح بيعها، أما إذا خللت فهذه لا تطهر. والميتة، قالوا: وعلة النهي فيها النجاسة. والخنزير أيضا، بأن لأنه نجس. وأما الأصنام فهل يعني النهي في بيع عن بيعها؟ قالوا: لأنها مما لا ينفع. وإن كان بعضهم قال هي نجسة استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس، قالوا: والرجس يعني النجس. لكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن العلة في تحريم بيع الأصنام إنما هي لعدم نفعها الشرعي، ولذلك لو كسرت وبيعت على غير هيئتها، على غير هيئة الأصنام، فإنه لا بأس ببيعها، حيث إنها خرجت عن دائرة ما لا نفع فيه ودخلت في دائرة ما ينتفع به. كأن يكسر الصنم ويصيره حجارة يبنى بها وتعضى كقواعد، أو يكسر الأصنام إن كانت من خشب ويستفيد منها في الوقود أو غير ذلك، أو إن كانت من الجوهر أو غير ذلك تذاب وتصك، يعني دنانير ودراهم وغير ذلك، فعندئذ تخرج عن دائرة كونها أصنام وتصبح لها منفعة يجوز البيع بها والشراء. نعم. خلل يعني جاء إنسان وحول الخمر إلى خل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا الرشد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.